أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام قلنا في بعض الفتاوى التي يظهر يعني منها أو ما حكي ونسب إليهم أنها لا تصح إلا من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ومن جملة الأمور أو الفتاوى المذكورة قالوا لو شككنا، يعني مثلا زيد بيده مال شيء مثلا، وشككنا أن يده يد أمينة على هذا الشيء أم يد عادية يعني متعدية ظالمة، فقالوا في هذه الصورة نتمسك بالقول بقوله صلى الله عليه وآله وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني هذا النبوي المعروف، فنتمسك به لإثبات ماذا؟ أنه ضامن. يعني إذا شككنا أنه يد أمين أم لا فنحكم بالضمان، الوجل بالضمان هو على اليد ما أخذت حتى تؤدي، علما أن هذا شبه مصداقية، يعني نشك أمين أو غير أمين يده ما شبه مصداقية، فحكموا بالضمان، قالوا ما عندنا وجه، ليس له وجه الضمان إلا التمسك بالعام في الشبه المصداقية. والجواب طبعا، أولا نحن قلنا سابقا بالنسبة لهذا الحديث الشريف، قلنا كل عمل به صحيح ومرسل، لكن كل عمل به وفعلا هكذا، يعني حتى من يذكر ويقول أنه مثلا مرسل تراه في مقام العمل يتمسك به. هنا الكلام أنه نتمسك أو لا نتمسك، قالوا إذا كان المراد من اليد في قولي على اليد ما أخذت مطلق اليد تشمل اليد العادي واليد الأمينة، أما لو قلنا من أول أمر المراد من اليد العادية فخروج اليد الأمينة حينئذ من تحتها تخصصا يقول خارج. على كل حال هذا لا يهم، طالما نحن نشك أن هذه يد عادية أم لا يبقى أنه شك هل يصح أن نتمسك بالحديث أو لا يصح، مثل ما لو قال أكرم كل عالم بدون استثناء أصلا ثم شككنا زيد عالم أو غير عالم، وهذا بالاتفاق عندهم لا يصح التمسك به، شبه مصداقية موضوعية، هذا خارج. فنفس الشيء إذا كان استثناء هناك، خرجت اليد الأمينة مثلا سواء كان تخصيصا تخصصا النتيجة، وشككنا أن هذا يده يد أمين أو يد عادية، قالوا لا يصح التمسك حينئذ، مثل ما لو قلت أكرم كل عالم وشكنا أن زيد عالم أو غير عالم، هذا لم نناقش فيه أحد، قالوا لا يصح التمسك. فبعد التخصيص هي بالنتيجة، بعد التخصيص بالمنفصل، فإذا شككنا في دخول الفرد فأيضا يكون من باب تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. شاهد الحال، قالوا لا يوجد وجه للحكم بالضمان، الفقهاء حكموا بالضمان، قالوا الظاهر ما عندنا وجه إلا من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولكن لا، ممكن أن هناك يعني وجوه أخرى يمكن أن نحكم بالضمان، منها ما ذكره البعض بعض الأجلاء، قالوا من باب المقتضي وعدم المانع نتمسك. كيف؟ قالوا اليد بما هي يد هي موجب للضمان، يعني مجرد وضع اليد على شيء وبدون إذن صاحبه بوجود صاحبه. الله ممكن الشخص وضع يده على أشياء لكن أصحابها راضين ولا يضمن أمين إلا إذا فرط. هنا فنقول في هذه الحالة هو وضع يده، مجرد وضع اليد بدون الإذن طبعا مقتضي للضمان. لذا على بالك فقهاء بال يقولون في اللقطة، لو فرضنا شخص وجد لقطة مجرد ما يضع يده عليها وإن أعطاه مباشرة الحاكم الشرعي أو ردها حتى لو رجع محل هو يبقى مخاطب بالتعريف كذا وضع يده عليها. فهنا هكذا قالوا وضع اليد على مال الغير بدون إذن مقتضي للضمان. الذي يرفع الضمان يعني المانع من الضمان هو اليد الأمينة، هذا المانع. إذا كان أمين وأجاز له أذن له يرتفع الضمان، فالمقتضي موجود للضمان. ونشك في المانع وهو أنه مأذون أو لا، نشك. والأصل عدم مانع، عدم وجوده يحتاج إلى إثبات المانع، الأصل عدمه. بما أن الأصل عدمه فنحكم بالضمان حينئذ من باب المقتضي والمانع عدم المانع. نحن قلنا قصة قضية مقتضي عدم المانع أصل الكبرى ليست ثابتة، ولذا نحن عندنا وجه آخر معروف موجود عند الأعلام وكثير ما يتمسكون به، وهو يمكن إحراز الصغرى عادة بالاستصحاب. ليش بالاستصحاب؟ استصحاب العدم الأزلي. قالوا لأن الموضوع هنا مركب من جزئين، صار الموضوع مركب من جزئين، الاستيلاء على مال الغير وعدم رضا صاحبه. على رضا لو كان راضيا لا موضوع للضمان حينئذ، فعلى اليد ما أخذت، وإن كان بإطلاقها أنه اليد فقط يعني الموضوع اليد، لكن لما صار عندنا تخصيص ورد مخصص إلا اليد الأمين مثلا، ليس على الأمين إلا اليمين، بعد ورود التخصيص عليه يصبح موضوع الضمان، موضوع الضمان مركب من أمرين، من الاستيلاء على مال الغير وعدم رضا صاحبه، عدم رضا وعدم إذنه، مركب من أمرين. هنا عندنا أحد الجزئين هو الاستيلاء على مال الغير، هذا محرز بالوجدان ما يحتاج للأصل أو الخبر، بالوجدان يدعو عليه، محرز بالوجدان. الجزء الآخر هو عدم الرضا وعدم الإذن، يحرز بالاستصحاب. كيف بالاستصحاب؟ مرة طبعا قد يكون عندنا استصحاب عدم نعتي، وقد يكون استصحاب عدم أزلي. العدم النعتي كيف نصوره؟ إذا كان له حالة سابقة، يعني كنا على يقين ما كان راضي، أنا كان زيد وضع يده على المال وكنا على يقين أن صاحبه غير راضي، الآن نشك فنستصحب، هذا اسمه عدم نعتي شيخنا، لأن هذا لابد يكون مسبوق بالحال السابق، يعني يكون له موضوع حال سابقة قبل الاستصحاب. أما لا، إذا من أول أمر نحن ما ندري، ما كان عندنا يقين أنه راضي وغير راضي، هنا نأتي استصحاب عدم الأزلي، يسمى العدم المحمولي. كيف؟ يقول قبل أن يخلق الله آدم وحواء والعالم كذا وكذا، لا كان لازم ولا يدعو على المال ولا فلان كان موجود إلى أن خلق الله العالم وكذا، ومنهم زيد واستولى على المال، وأيضا كان عمر، لكن شككنا أن عمر صاحب المال، عمر هو آذن في ذلك. نقول قبل أن يخلق الله آدم ما كان آذن، ما في إذن، كان ما في رضا، فنستصحب عدم الرضا من مليار سنة. هذا بحث آخر. قولوا لا يصل. لا احنا فصلنا
العدم
الازلي فصلنا. اذا كان اذا امكن مره ينطق العدم الازلي مثل كيف مثل القرشيه قلنا لا يمكن استصحاب عدم الازلي. يعني فصلنا من حيث الامثله. ليش؟ لانه القرشي حتما صارت موجوده في الخارج. فانا لما استصحب عدم قرشيه هذه المراه صار نعتي لانه وصف. اذا استصحبنا عدم القرشيه هذا العدم الازلي. هذا يتنافى مع وجود القرشيه في الخارج. قلنا بعض الامثله يسوع بعض لا يسوع. على كل حال هذا بحث اخر نقاش في المثال. فقالوا قبل ان يخلق الله عدم كذا ما كان زيد راضي حتما ما كان رضا. فنستصحب عدم رضا الازلي وهذا ممكن صحيح نستصحب رضا الازلي. نعم عندنا اشكال الحياه الكبرى انه يشمله الاستصحاب تشمله او لا تشمله على بعض اخر. مهما يكن من شيء يعني الجماعه قالوا عندكم وجه قالوا هذا وجه للضمان. مال الغير استولى عليه بالوجدان والجزء الآخر عدم الرضا باستصحاب العدم الأزلي. فالتأم الموضوع إذا التأم دخل وين دخل دخل في الكبرى. إذا ليس من باب التمسك بالعام فشبه المصداقية. طبعا نحن لما نقول الموضوع مركب لا يخفى على الشيخ لقد يكون مركب من عرضين لموضوعين مثل ما نحن فيه. واستيلاء الاستيلاء عرض فعل مثلا وهذا قائم بصاحب اليد يعني زيد. والرضا وعدم الرضا الاذن ايضا هذا عرض قائم بعمر. يعني عندنا عرضين قائمين بموضوعين. وقد يكون لا عرضين بموضوع واحد مثل ماذا؟ مثلا المجتهد يعني المقلد المرجع مثلا يشترط في تقليده العالمية والعدالة الاجتهاد والعدالة وكذا وبعض الأخرى كلها هذه أعراض قائمة به. والاجتهاد قائم به والعدالة قائمة به وهكذا. فقد يكون عرضين في موضوع واحد. وقد يكون عرض قائم بموضوعه فقط مثل عدالة زيد مثلا يشترط في صلاة الجماعة أن يكون عادل زيد مركبة عدالة زيد. قد يكون من جوهرين من وجود زيد وجود عمر. يعني بالنتيجة المواضيع تختلف. مهما يكن فإذا كان موضوع مركب وأحرزنا الموضوع فترتب عليه الحكم. الشيء بالشيء يذكر. إحراز الموضوع قلنا قد يكون بالاستصحاب قد يكون خبر واحد قد يكون بالبينة قد يكون بالوجدان بالإقرار بقاعدة اليد بأصالة الصحة تختلف. يعني إحراز الموضوع له عدة أمور. هذا كله في مقام الفتوى. إذا أراد الفقيه أن يفتي بهذه الأمور. أما إذا صار نزاع بين صاحب اليد وبين المالك يعني مثلا الزايد الذي المال بيده يقول أنت أعطيتني إجازة أنت كنت راضي بالتصرف وتلف في يدي مثلا أنت راضي كنت. صاحب المال هو عمر يقول لا أصلا أنا ما كنت راضي أصلا أنا ما أذنت لك. هذا نزاع. هنا لا يمكن إثبات الموضوع بالاستصحاب أو بخبر الواحد أو بأصالة الصحة أو بقاتل من هنا حكم. وفي الأحكام شيخ الحكم له آلاته الخاصة. مقام الفتوى شيء مفتي، وفي القضاء شيء آخر. عن سعيد هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجة من بعض، فأيما رجل منكم قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار. إذن لابد من بين ومن يمين ومن إقرار، لكن خبر الواحد علما أنه حجة في الأحكام الشرعية خبر واحد، لكن لا يمكن أن القاضي يستند إليه في مقام القضاء. شوف مثل الاستصحاب حجة في مقام الفتوى، الاستصحاب حجة نستصحب، لكن في مقام القضاء لا يمكن للفقيه أن يفتي أن يقضي بالاستصحاب. يعني أفرض مثلا عامر وزيد نازعوا، رجع للحاكم الشرعي بكر ما شاء الله عليه، بكر عالم مجتهد، فتنازعوا عنده، بعد لا يمكن لبكر أن يقول ها نستصحب عدم رضاك للمال، ها عدم رضاك وهذا مستولي على المال، معناه ماذا أحكم؟ بماذا أحكم؟ بأنك ضامن، قضيت بسم الله الرحمن الرحيم حكمت بأن ضامن لفلان، هذا حكم باطل. مع أن الاستصحاب ماذا حج، لكن هذا حكم باطل. ليش؟ لأن في القضاء ما يصير قضاء له أدوات، بين عندك بيني، ما عندك بيني الحلفه يرد اليمين عليه، هكذا بالقضاء. حتى لو كان عنده خبر واحد عادل ما يكفي، لا يكفي. ففي مقام النزاع شيخنا له أدواته الخاصة، وهذا ترى انتبه، يعني قد الإنسان ما يلتفت إليها في الخارج. فأنا رأيت يعني ما يلتفت إليه لهذه النكت. القضاء لا، القضاء له آلاته الخاصة، ما يصير أنك تقضي وكذا والآخر. ثم قد ينعكس الأمر أيضا، بما أنه صار هذا المسألة، كيف ينعكس الأمر؟ يقول عمر، يقول أنا أذنت لك صحيح بالتصرف، لكن أنا بعتك هذا العين، يعني أنت إنما تصرفت من باب أنني بعت لك، أنا بعتك هذا العين، فلذا أنا أذنت لك بالتصرف. زيد يقول له أنت ما بعتني، وهبتني، أنت وهبتني العين. وبالنتيجة ليس لك علي شيء. ولما قال بعتك يا عمر، يعني معناه يطلب الثمن. الزايد يقول أنت وهبتني يا مصلح الحال، ما بعتني، يعني ليس لك في ذمتي شيء. طبعا هنا تشخيص المدعي والمنكر في الشيخنا في باب القضاء بشكل مختصر، ما عندنا نص يوضح لك من هو المدعي من هو المنكر. لذا العلماء جعلوا قواعد، منها إذا كان على خلاف الأصل فهو مدعي. كيف؟ يقول أنا لي على فلان $1,000، على خلاف الأصل، الأصل ليس لي على أحد شيء، والمنكر الأصل معه غالبا، يقول ليس في ذمتي شيء، ليس في ذمة، يعني الأصل أنه لا يكون في ذمتي لك شيء. فبعضهم هكذا يكون، بعضهم يجعل لا، من باب لو ترك يترك، ترك لو ترك ترك، فهو المدعي، لأن المدعي إذا ترك الدعوة يترك المنكر، أما بخلاف المنكر لو ترك لا يترك المدعي، لو ترك ترك هذا ينطبق على المدعي. قال أيضا هناك شيء واقع، وهو عند العرف من يلزم بإثبات الشيء ولو كان بالضار، هذا قد يكون أصل معه، يعني عند العرف يقول من هو الملزم بإثبات دعوة. يعني مثلا باب المثال، عامر يقول أنا بعتك هذا العين فأنا لي عليك مال، عامر يقول أنت وهبتني، طب هون قالوا أن زيد العمر هو المدعي الذي يدعي البيع، وزيد الذي يقول وهبتني منكر، مع أنه يقال أنت وهبتني، يعني في الظاهر قد يقال هذه دعوة، ولكن بما أن عمر مكلف بإثبات البيع لأنه حتى يكون له شيء في ذمته، مكلف بالواقع، هو مكلف بالإثبات عند العرف، تريد منه الثمن أثبت أنك بعت، لا يقولون لزيد أنت وهبت أثبت أنك الهبة، لا. فيكون المدعي هو عمر، يعني من يدعي البيع، فيقول له زيد الذي يده على المال الذي يدعي الهبة آتني ببينة، يذهب للحاكم الشرعي، حاكم الشرعي يقول ألك بينة، يقول للمدعي، يقول لا ما عندي بينة. الحاكم هنا لا يحلف المنكر مباشرة، تبي شيخنا، لأن اليمين حق للمدعي. في يوم من الأيام بعضهم حاكم فلك بين، قال لفلان احلف، قال له المنكر أنا لا أريد أن أحلفه. نعم المدعي، أي مدعي، قال أنا لو أن أحلفه ما وقال وحق لي وفعلا الحق، لو قال لا ما يرجي أحلفه، فشاهد الحال لابد المؤمن الالتفات إليها أو لا. أيضا بعضهم للأسف يعني مثلا عندنا يحلف على القرآن يده، لا يشرب بالاتفاق على القرآن، هو مكلف باليمين، يقول والله مثلا ما أو ما أخذت كذا بالنتيجة، ليش أنت نحب، عندنا مستحب، يستحب عندنا أنه يحلف على القرآن، يضع يده، يستحب في المكان الفلاني، يستحب في الزمن الفلاني، لكن أبوه قال أنا المنكر أنا أحلف ولا أضع يدي على القرآن، ليس لك حق أكثر من ذلك، حق اليمين أنا أعلم يمين معه حق، مهما يكن من شيء. فهنا لما نقول استصحبنا، نرجع للبحث، استصحبنا عدم الإذن وعدم رضا بالعدم الأزلي، هذه يتم في مقام الفتوى ولا يتم في مقام، بقي شيء في هذه المسألة، بقي شيء وهو هذا الكلام كله لو كانت الهبة في هذه الصورة، لو كانت لغير ذي رحم أو لم تكن معوضة، إذا كانت معوضة انتهى الأمر، وذي رحم بعد لا يمكن أن يرجع، أما لو لم تكن لا معوضة ولا لذي رحم، ما بحاجة لكل، يقول وهبتني ماشي الحال أسترجع الهبة، أنت تقول أنت وهبتني يعني ما تقبل مني بالبيع وهكذا أنا أسترجع الهبة، طبعا إذا كانت موجودة. فبالنتيجة هذا النزاع أيضا بعد يعني لا معنى لإثبات البيع بعد وكذا، ما نحتاج، ليش نتيجة هبة ليست لازم أنا أسترجعها. على كل حال الخلاصة شيخنا إلى هنا في هذه المسألة، الخلاصة أن ما حكي عن بعض الأعلام من أنهم تمسكوا بالعام في الشبهة المصداقية، تشبه العام في الشبهة المصداقية في هذه المورد وغير هذه الموارد، وأيضا هناك موارد عديدة في الواقع لابد أن يتأمل فيها الإنسان، ليش؟ لأنه ممكن الإنسان ما يلتفت من أول الأمر، قد يظن أنه من باب ماذا؟ من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، قد تكون هذا الباب، ولكن في الواقع ولا قد يكون الاستصحاب أو ما أشبه ذلك. قبل السؤال بقي شيء في ذهني، قبل أن بقي شيء وهو لو فرضنا شخص أعطى شخص مال، قال أنا أخذ منك هبة، قال أنا أخذ منك قرض، ف فلان قال أنا الآن أعطيك هبة في هذه الصورة، أنا أعطيك هبة. فهنا في هذه الصورة لا الهبة تامة ولا القرض تام. ليش؟ لأن يشترط العقد غير ما عقد بالنتيجة، والعقد إيجاب قبول. لو تقول أنا مثلا أقرضتك، أنا ما قبلت القرض، ما قبلت القرض، فلما قال مثلا وهبتني، أنا ما وهبتك، أنا أعطيتك قرض مثلا، في هذه الصورة لا هو قرض ولا هو هبة في هذه الحالة. طبعا نحن عادة في هذه الصورة نلحظ القابض. القابض لما يقول أنا مثلا أخذ قرض، ذاك يقول لا أنا وهبتك. فإن لاحظنا الدافع في هذه الصورة هو الذي يعني طالب نقول أنت تقول وهو وهبتك، ويقول أنا اقترضت، فنقول الهبة هنا باطلة. فإذا بطلت الهبة فأصبح ما بيده، ما هو أعطاهم باب الهبة، أعطاهم باب الهبة، أصبح ما بيده غير شرعي، أماني غير صحيح، أماني لكنه ليس بعقد. لو تلفت في هذه الصورة كلام الله، لو تلفت، فعندنا قاعدة معروفة وهي إذا كان العقد ما يضمن بالصحيح يضمن بفاسده، وما لا يضمن بالصحيح لا يضمن. وبما أن الهبة الصحيحة لا ضمان فيها، فالهبة أيضا لا ضمان فيها. لا بالنتيجة تبقى هذا الأمر موجود. تفضل.
النعيم كان يقول أن المولى إذا أنشأ خطرا نظاميا ثم استثنى منه أموال وجوده، بحال الشرط يمكن تمسك بالعام بالسنة النظامية. فقلت أنا لا دليل على هذه القاعدة ثابتة، ذكرتم هذا القاعدة. قلت نعيم إذا المولى أنشأ خطرا نظاميا ثم استثنى منه أموال وجوده، فيقول أن يجوز تمسك بالعام.
لا ما غيرنا، لا بعد، وأيضا سوف نذكر في مفصل اللب ما غيرنا. ليش؟ وهو عنده هذا المبلغ، لأنه يصبح العام بعد التخصيص مركب. ليش ما غيرنا شيخنا؟ لأنه بالنتيجة نحن نشك، لما نشك ولا نشك في التخصيص الزائد، نشك في أصل دخوله تحت العام باب أنه حجة، والكلام في الخصم في صيغنا كلام هنا، نشك هل هو داخل بالعام بما أنه حجة أو ليس داخل، وإن كان داخل بالعام بما أنه له ظهور، لكن ليس من باب أنه حجة. الحجية أصبحت بعد التخصيص مثلا العالم غير الفاسق، بعد هكذا صار. ولا نعني شيخنا لا يصح في هذه الحالة على الحالتين. يبقى عندنا بحث، وهو لو كان المخصص لبي، هنا في كلام، لو كان مخصص لبي ليس لفظيا، وقلنا مرة يكون مخصص لفظي من رواية آية شريفة كذا، مرة يكون مخصص لبي، لبي يعني مثل إجماع، دليل عقل، سيرة، هذا يسمى دليل لبي. فلو كان المخصص لبيا مثلا باب المثال، لو قال المولى أكرم كل عالم، وكان عندنا إجماع على عدم إكرام العالم الفاسق أو سيري مثلا أو ما أشبه ذلك، وشككنا أن هذا زيد العالم فاسق أم لا، هل يصح التمسك بالعام فيه أم لا؟ مع أنه لفظ ما عندنا، المخصص ليس لفظي لبي. هناك كلام في هذه المسألة انصافا، وفيها أقوال متعددة، والانصاف يقتضي أنه نذكر هذه الأقوال مع الأدلة، وبما أن الوقت ما يسع إن شاء الله بعد ذلك. والحمد لله رب العالمين.